إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن البكاء علامة على رقة القلب ولينه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان من أرق الناس قلبا، فكان يبكي كثيرا، وكيف لا، وقد قال له ربه تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فرسولنا عليه الصلاة والسلام بكى في مواقف كثيرة، اصطفيت لكم منها بعضا من هذه المواقف حتى نتأسى به في بكائه. والعلامة ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يصف لنا بكاء النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: كان بكاؤه من جنس ضحكه، ليس بشهيق ولا بارتفاع صوت، كما أن ضحكه كان تبسما من غير قهقهة، فكان يبكي تارة من خشية ربه، وكان يبكي تارة من سماع كتاب ربه، وكان يبكي تارة خشية على أمته، وكان يبكي تارة حرصا على علو الإيمان على الكفر، أو خوفا من علو الكفر على الإيمان. فنماذج كثيرة لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، نصطفي منها ما يتسع له الوقت حتى نتخذه أسوة لنا، فقد قست قلوبنا وأصبح دمعنا عزيزا، ما ينزل إلا نادرا إلا من رحم ربك. وحينما تدف الدموع في العيون فإنما ذلك من علامات قساوة القلوب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن تلين قلوبنا بذكره. كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا. فلقد عاد سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما اشتكى، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته مع سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجده في غاشية من أهله الذين يخدمونه في حال مرضه، فظن أنه قد قبض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى، يعني هل مات؟ فقالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى من حوله لبكاء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ إن الله تبارك وتعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. إذن العذاب على ما ينطق به العبد. فبكاء النبي عليه الصلاة والسلام للموت، لأن الموت في الغالب هو مظنة الموت، لأن المرض في الغالب هو مظنة الموت، فيخبر الصحابة بأن يستعدوا لذلك وأن يتعظوا من المرض، ذلك لأن الإنسان لا يستشعر بنعمة الصحة إلا إذا زالت منه، فقد يستخدم الإنسان صحته في عصيان الله جل وعلا، ولا يستشعر بقيمة الصحة إلا إذا رأى المرضى. حينما تذهب إلى المستشفى لتزور مريضا، ليس فقط يكون همك أن تزور المريض، وإنما ينبغي أن تتعظ من المرض، فإن صحتك لا تبقى أبدا، وإن حياتك لا تبقى أبدا، فلا بد أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله تبارك وتعالى لا في عصيانه. فكان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة المرضى، وكان يبكي للموت، فبكى لموت إبراهيم. إذن نقول إن الله تبارك وتعالى لا يعذب بدمعة العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب باللسان أو يرحم باللسان، بما يقوله اللسان. إذا قال اللسان معترضا على الله تبارك وتعالى في المرض أو في نزول المصيبة، عندها يعذب ربنا تبارك وتعالى العبد. وفي الحديث: وإن الميت ليعذب ببكاء أهله. فكيف نجمع بين هذا القول وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب ببكاء العين أو بدمع العين ولا بحزن القلب؟ البكاء الذي يعذب به الله تبارك وتعالى حينما يختلط بالنياحة ويختلط بالكلام الذي فيه اعتراض على الله تبارك وتعالى في قضائه وقدره. وإلا فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لموت إبراهيم، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لموت حفيدته بنت زينب رضي الله عنهم أجمعين، حينما قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني أنت تبكي على الموتى؟ قال: إنها رحمة أودعها الله في قلوب العبد. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. إذن يتكلم الأب بكلام يرضي ربه في المصيبة وفي الموت، وإذا دمعت عيناه فهي رحمة، وإذا حزن قلبه فهي رحمة، ولا ينبغي أن يتكلم بكلام فيه سخط وفيه اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. إذا فعل ذلك فلن يعذب بهذا البكاء. أما إذا بكى واختلط البكاء بكلام فيه اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى فهذا هو الذي يحاسب. إخوة الأحبة، نشيع الموتى ونذهب إلى القبور ونرى بأعيننا الميت وهو يلقى في الحفرة وهو يوضع في الحفرة، ونهيل بأيدينا التراب على الميت، ثم بعد ذلك يرجع المتكبر متكبرا، ويرجع المرتشي مرتشيا، والزاني زانيا، ويرجع كل من كان في معصية إلى معصيته. فأين الاتعاظ من الموت؟ أين العظة من الموت؟ كفى بالموت واعظة، نبكي وقتا يسيرا ثم نعود إلى ما قدمت أيدينا من الموبقات من المعاصي، وكأننا لن نموت وكأن شيئا لم يحدث. والبراء بن عازب رضي الله عنه يحكي لنا حالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم حينما بصر جماعة، فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: يا رسول الله، يحفرون قبرا. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وبادر أصحابه وأسرع إلى أن جاء إلى الحفرة فجلس عليها. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه، أن الجهة الأخرى من الحفرة، حفرة القبر. قال: فبكى حتى بل الثرى، وأبكى من حوله. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ هو الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى لم يقبضه حتى يتم دعوته، وهو الذي قال له ربنا تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يبكي حتى يبل التراب، حتى يبل الثرى. ثم يتوجه إلى أصحابه ويقول لهم: يا إخواني، لمثل هذا أعدوا، يعني لمثل هذه الحفرة ولمثل هذا اليوم الذي سيمر على كل إنسان، لا بد أن يمر عليك هذا اليوم، كل نفس ذائقة الموت، لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون، لمثل هذا اليوم أعدوا أنفسكم. وكيف نعد أنفسنا للقبر؟ بالاستزادة من العمل الصالح، بالتوبة النصوح من كل السيئات والخطايا، باجتناب النواهي، بحفظ اللسان، بحفظ الفرج، بحفظ الجوارح عن عصيان الله تبارك وتعالى. لمثل هذا فأعدوا. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يبكي لسماع كلام الله، مع أن القرآن نزل عليه. يروي لنا ابن مسعود رضي الله عنه حديثا فيقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ من أنا حتى أقرأ عليك القرآن والقرآن قد نزل على قلبك؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، عليه الصلاة والسلام. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تكملة الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، يعني يكفيك الآن يا عبد الله. قال: فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، عيناه تذرفان الدم من هذه الآية. سيأتي على كل أمة شهيد من أنفسها، يشهد كل رسول على أمته، ثم يأتي ثم يؤتى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ليشهد على كل هؤلاء، على كل الرسل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء شهيدا؟ ماذا يحدث يومئذ؟ فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكان يبكي صلى الله عليه وسلم شفقة لأمته. وكيف لا وقد قال عنه ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يحكي لنا عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الحق تبارك وتعالى في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله تبارك وتعالى في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، يعني ارحم أمتي أمتي. فأرسل الله تبارك وتعالى جبريل، وربنا تبارك وتعالى عليم بأمر الخلق جميعا، فقال: اذهب إلى محمد فسله ما يبكيه. وهل لا يعلم ربنا تبارك وتعالى ما يبكي محمدا عليه الصلاة والسلام؟ صلوا على رسول الله. فذهب جبريل وقال له: يا محمد، يسألك ربك ما يبكيك. فأخبره بما يبكيه، أنه يشفق على أمته. فرجع جبريل إلى ربه فقال ربنا تبارك وتعالى: جبريل ارجع إلى محمد فأخبره بأن لن نسوءك في أمتك، سنرضيك في أمتك ولن نسوءك في أمتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفعه فينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اللين في قلوبنا. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم شفيقا بأمته كما أخبر بذلك ربه عنه، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تمتلئ قلوبهم بالشفقة على المؤمنين. وصف ربنا تبارك وتعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم بأنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم. الرحمة لابد أن تتوافر بين المسلمين، والقسوة والغلظة ينبغي أن تكون في قلبك لأعداء الله، لا لمسلم مثلك، لا لداعية إلى الله لأنه أخطأ في كذا أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، كان شفيقا بأمته، لا يبتغي للناس العلب. هناك من الدعاء: من يحضر إليك ليأخذ عنك غلطة ليشيعها عند الناس. انظر ما جاء بنية الانتفاع، ما جاء بنية الاستفادة، يجلس إلى العالم فقط ليتصيب خطأ من العالم ثم بعد ذلك ينشر هذا الخطأ. أهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلتمس الأعذار لأصحابه؟ بل كان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يسمع شيئا في أصحابه، وكان يأمر الصحابة بألا يبلغوا شيئا عن أصحابه حتى يخرج إليهم وصدره نقي، وهو نقي الصدر دائما صلى الله عليه وسلم. فلا يريد أن يكون في صدره أي شيء لصحابي من أصحابه. فلما لا نقتدي به بذلك؟ لما نحب للناس أن يعصوا ربهم؟ لما لا نفرح بتوبة التائب؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بإيمان المشرك، بل كان يحزن حزنا شديدا على كفر الكافرين. وقال له ربه جل وعلا: فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باكع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. ما معنى باكع نفسك؟ يعني تكاد أن تقتل نفسك حزنا وهما وغما بسبب كفرهم. فسلاه الله تبارك وتعالى وهدأ من قلبه وقال ولا تحزن عليه، ومن كفر فلا يحزنك كفره، ولكن طبيعة النبي كان يحزن على كفر الكافرين، وكان يفرح بتوبة التائبين، وكان إذا أسلم رجل على يديه كان يقول الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار. وحينما تاب التائبون الثلاثة وجاءهم خبر بتوبتهم الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال لكعب أبشر يا كعب بخير يوم منذ ولدتك أمك، خير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك أن تاب الله تبارك وتعالى عليك. ونحن لماذا نفرح بفتنة مسلم أو بارتداد مسلم أو بانقلاب مسلم على عقبيه؟ لماذا؟ وعصمة الإنسان في أخيه المسلم، مش قلت لكم كان كذا وكذا وكذا؟ شوف، لا تفرح، كن عونا لأخيك على الشيطان ولا تكن عونا للشيطان على أخيك، لعل الله تبارك وتعالى يقذف في قلبي توبة نصوحة، وربما تزلزل أنت، وربما تفتل أنت، وربما يختم لك بالسوء، لا تدري خاتمتك، لا يدري أحد منا ما خاتمته. إذن فلا بد أن تمتلئ قلوبنا بالرحمة على المؤمنين على المسلمين، أما على أهل الكفر فينبغي أن تمتلئ القلوب غلظة على أهل الكفر، ولا يمنع ذلك من دعوتهم إلى الله وإلى دين الله، ولكن القلب لا بد أن يمتلئ غلظة وقسوة على أعداء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا سلما لأوليائه، حربا على أعدائه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يقول إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من علو الكفر في الأرض على الإيمان. ففي يوم بدر، والذي يحكي لنا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكفر فوجدهم ألفا أو يزيدون، ونظر إلى أصحابه فوجدهم 310 رجلا، توجه إلى القبلة وأخذ يهتف بربه ويدعو ويبكي، اللهم وعدك الذي، اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، ويشير إلى المؤمنين، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. أهل التوحيد لو خفت الأرض منهم لنزل عقاب ربك، فوالله الذي لا إله إلا هو لم يرحم ربك أهل الأرض إلا بوجود الصالحين فيها. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود المستغفرين في الأرض، وجود الصالحين في الأرض أمان، أمان لهذه الأرض من أن تدمر. ولذلك حينما تخلو الأرض من الصالحين يزلزلها ربنا تبارك وتعالى ويطبق عليها السماء وتقوم القيامة، فلن تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. لما ينعدم ذكر الله تبارك وتعالى في الأرض، ومعناه لم يوجد صالح، لم يوجد عبد صالح في الأرض، فلما تنعدم الأرض من الصالحين تدمر الأرض وتقوم الساعة. إذن فأمان وجود الصالحين في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة المجموعة التي خرجت جهادا في سبيلك ولإعلاء كلمتك فلن تعبد في الأرض، فلن تعبد في الأرض. ويبكي حتى نزل عنه رداءه عن منكبيه، فجاءه أبو بكر يلتزمه ويقول: بعض من مناشدتك لربك فإن الله منجزك وعده. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الآيات. إذن الدعاء والبكاء خوفا على هذه الأمة. من منا يستيقظ في ثلث الليل الأخير ليدعو الله تبارك وتعالى لإخوانه المجاهدين في فلسطين، لإخوانه المجاهدين في الفلبين، لإخوانه المجاهدين المسلمين في الهند وفي باكستان وفي أفغانستان؟ من منا يدعو بإخلاص للمجاهدين في سبيل الله؟ من منا يدعو بإخلاص على الكافرين أن يدمرهم ربنا تدميرا؟ نتكاسل في هذا. وكلنا لما نرى شاشات التلفاز وما يحدث للمسلمين من ذلة ومهانة وضرب وإراقة دماء، كل منا يتصعب ويهز رأسه ويحزن، ومع ذلك لم يكلف نفسه أن يقوم في ثلث الليل الأخير ليصلي ركعتين خالصتين لله ويتناول القبلة ويتجه إلى القبلة ليدعو الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين على الكفر على الأرض. وأصبح أهل الكفر الآن يتحكمون في مصائرنا، فماذا نحن فاعلون؟ لابد أن نكلف أنفسنا حتى بالدعاء، أن نخلص لله في الدعاء، أن نبكي لله، أن نذل أنفسنا لله. ذل كثير منا لغير الله، ألا يستحق الله منا أن نذل أنفسنا له؟ خضع كثير منا لأهل الكفر وقدموا لهم التنازلات، ومع ذلك لم يرضوا عنهم، لم يرضوا عنهم، واتهموهم بالفساد، واتهموهم بالتخلف وبالرجعية، ولم يرضوا عنهم لأنهم صدقوا واعتقدوا أنهم إن تقربوا إلى أهل الكفر وإلى أئمة الكفر سيكونون في مأمن منهم. والمسألة ليست كذلك، وإنما الأمر بيده هو جل وعلا، هو المعز المذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هو الذي يملك الأمر كله، هو الذي يعز ويذل ويعطي ويمنع، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أي قوة في الأرض مهما كانت لن تعجز ربك. وإذا أراد ربنا تبارك وتعالى أن يدمرها قال كن فيكون. فلماذا لجأنا إلى غيره؟ نطلب العزة من غيره، نطلب الولاء لغيره، نحارب رعايانا، من أجل أن نرضي أهل الكفر، ولن يرضوا عنا، لأني أصدق ربي ولا أصدق هؤلاء الحمق. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما قدمت، إياك يا محمد أن تقدم من تنازلات، فمهما قدمت أو قدمت من تنازلات فلن يرضوا عنك. فكن على دينك، كن صامدا في عبادتك لربك. لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين، هذا ديننا، هذا كتاب ربنا. إن أردنا العزة فعلينا أن نلجأ إليه هو، وإن أردنا أن يرفع عنا المهانة الآن فعلينا أن نلجأ إليه هو. حل مشكلتنا ليست بيد أحد، لأن أحدا لا يملك شيئا. المخلوق ضعيف لا يملك من أمر نفسه شيئا، والذي لا يملك لنفسه الضر والنفع لا يملك لغيره، فاقر الشيء لا يعطيه. وإنما الذي يملك الأمر كله هو الذي يملك مقاليد السماوات والأرض. فإذا أردنا عزا فلنطلب العزة منه، وإن أردنا نصرا فلنطلب النصر منه. فلن ترتفع الأزمة ولن تنكشف الغمة إلا بالرجوع إليه جل وعلا. فيهتف النبي صلى الله عليه وسلم بربه ويدعو ربه، مع أن الله تبارك وتعالى وعده إحدى الطائفتين ووعده النصر، ولكنه يظهر فقره للغني، يظهر ضعفه للقوي، فيهتف بربه ويدعو ربه: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فيجيء الرد مباشرة من الذي يملك الأمر كله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. ليس ببشر، ليس بثوارق كرون، لا، إنما ممدكم بماذا؟ بجنود من نوع خاص، بملائكة تحارب إلى جوار المسلمين جنبا إلى جنب. وهل يستطيع أحد، وهل لأحد قبل بالملائكة بجنود ربك؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. أخيرا، كان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من ربه وخشية من ربه إذا ما اجتهد اجتهادا وخالف هذا الاجتهاد مراد ربه. بعدما كتب الله النصر للعصبة المؤمنة في يوم بدر، وقتلوا 70 من أهل الكفر وأسروا 70، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمر الأسارة الأسر، فقال لأبي بكر وعمر: ماذا تقولان أو ماذا تريان في أمر هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن نأخذ منهم فدية نتقوى بها في ديننا، ولعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم للإسلام، يعني نعتقهم في مقابل فدية. فقال: ماذا ترى أنت يا عمر؟ فقال: أما أنا يا رسول الله فلا أرى ما رأى أبو بكر. قال: فماذا ترى؟ قال: أرى أن تمكن عليا من عقيل، علي بن أبي طالب، أن يمكن من عقيل بن أبي طالب من أخيه فيقتله، لأن عقيلا كان على الكفر، وأن تمكنني من فلان من قريب لعمر أن أقتله، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة ولا محبة لأهل الكفر، هم أئمة الكفر وصناديده. قال عمر: فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أبو بكر، ولم يهوى ما رأيت. النبي هوى الفدية لأنه فيها رزق. ثم جئت من الغداء فوجدت أبا بكر، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان. فقلت يا رسول الله لما تبكي أنت وصاحبك؟ أخبراني، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تبكيت. انظر إلى مدى الموافقة وإلى مدى الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبكي بكائكما، إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أو لم أجد أمرا يستحق البكاء تبكيت. فقال يا عمر أبكي من الذي عرض علي أصحابك من قبول الفداء، فلقد عرض علي العذاب دون هذه الشجرة، يعني أقرب من هذه الشجرة. ونزل قول الله تبارك وتعالى ما كان لنبي، ونزل القرآن مؤيدا لرأي عمر ومصودا لرأي عمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ثم انظر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لولا في كتاب وفي وعد وفي حكم من الله تبارك وتعالى سبق، إن منا بعد وإما فداء، لمسكم فيما أخذتم من الفدية عذاب عظيم. هذا توعد لمن؟ لأحب خلق الله إلى الله. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأحل لهم ربنا تبارك وتعالى الغنائم. إذن هذا بكاؤه ما أخفاه، وهذا الذي أراده وإن كان يخالف مراد الله ما أخفاه، وإنما أعلنه صلى الله عليه وسلم. وبكى رسولنا عليه الصلاة والسلام من هذا العتاب في القرآن، وبكى لبكائه أبو بكر، ووافقهما في البكاء عمر رضي الله عنهما أجمعين. إخوتي الأحبة، هذه نماذج من بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا على حساب دينه. فمن كفر لا يأخذه الله تبارك وتعالى بهوادة، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيقا معه، وإنما أن يكون غليظا معه، حتى إنه لا يأمره بقتل الأسرى. أما أهل الإيمان فلا بد أن نكون رفقاء بهم، فهم إخواننا، هم أحباؤنا، وإن حدث منهم ما حدث من الأخطاء ينبغي أن نلتمس لهم الأعذار. لا يأتي كده واحد مباشرة ويقول لك يا أخي اللي بيفعلوه جماعة فلسطين انتحار. ما شاء الله، ما شاء الله على العلم الرباني، ما شاء الله على العلم الرباني. إذا ما يفعله شارون وما يفعله بوش صور وحق، وينبغي أن نخنع حتى نذبح واحدا تلو الآخر. هكذا يا أخي في رأي آخر العلماء قالوا هذا استشهاد وهذا أمر جائز. لماذا تتمسك أنت وتعبد شيخا دون الآخر؟ ما طاعت الأمة إلا بعبادة الشيوخ، وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا زحر بط لاتبعتموهم. قلنا اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني من غيرهم؟ واليهود والنصارى كانت لهم سنة في احبارهم ورهبانهم، اسمعوها. قال جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وخير من يفسر كتاب الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عدي بن حاتم وكان نصرانيا وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو يتلو هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبد الأحبار ولا الرهبان. الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح له مفهوم العبادة ولنتعلم من تفسيره معنى عبادة العلماء. قال كانوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم. فإياك إياك أن تتشبع برأي عالم وأن يغزو العالم قلبك فتقلده في الصواب وفي الخطأ، لا، إنما خذ من العالم ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أخطأ مهما كانت درجته ومهما كان علمه فلا وزن له عندنا إلا بقربه من الكتاب والسنة. إياكم أن تصلوا بالأسماء اللامعة، سماحة الشيخ الفلاني وفضلت الشيخ الفلاني وفلان وفلان على المنهج كذا وفلان كذا وفلان رائد الجرح والتعديل في الأمة، لا، إياك أن تخضع بذلك، فكل يؤخذ من كلامه ويرد. قال مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالعالم الذي يأتينا بالرأي وقد أيد بالكتاب والسنة فرأيه على رؤوسنا، والعالم الذي يأتينا بالرأي مهما كان شأن هذا العالم الذي يأتينا بالرأي المخالف للكتاب والسنة هو من اجتهاده، نقول له رأيك مردود عليك ونحن نحبك ونجلك، ولكن حبنا للحق ينبغي أن يكون مقدما عن حبنا لأي عالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم ردهم إلى أهليهم غانمين سالمين رب العالمين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم رد كيد المعتدين عن بلاد المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ رعايا المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في أئمة الكفر أجمعين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، اللهم اجعل خشيتهم منك وحدك يا رب العالمين، واملأ قلوبهم حبا للدين. اللهم سدد خطاهم يا رب العالمين، واجمع كلمتهم على نصرة الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة وارحمنا وارحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، مما لا شك فيه أن أعظم الناس حقوقا بعد حق الله تبارك وتعالى وبعد حق رسوله هما الوالدان. ولقد كثر العقوق في هذه الأيام، فرأينا من يسب أباه ومن يسب أمه، بل من يضرب أباه ومن يضرب أمه، بل من يسكن أباه في مصحة المجانين، وكذلك من يفعل بأمه، بل تخطى الأمر كل ذلك، كما أخبرنا بذلك الشيخ كشك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بأن ولدا ألقى بأمه من فوق سطح البيت. إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، فوجب علينا أن يذكر بعضنا بعضا في هذا اليوم المبارك بما للوالدين من حقوق على الأبناء. ولقد رأينا كتاب الله تبارك وتعالى لا يوصي الآباء بالأبناء، لأن حب الآباء والأمهات للأبناء هو أمر فطري، لا يحتاج الأمر أن توصي والدا على ولده أو توصي أما على ولدها، لأن هذا في القلب مركوز. أما الوصايا كلها جاءت دائما بتوصية الأبناء على الوالدين أو للوالدين. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبعد الأمر بعبوديته جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أقل الكلام أف، اسم فعل معناه أتذجر، فلا ينبغي أن تتذجر من أمر يأمرك به أبوك أو تأمرك به أمك. يعني مجرد أن توحي أو تحدث حركة فيها ضجر من أمر أمرك به أبوك هذا من العقوق، أو أمر أمرته بك أمك هذا أمر من العقوق. ولذلك قال ابن المسيب: وقل لهما قولا كريما، قول العبد الذليل للسيد الفظ. تخيل ان سيدا فظا شديدا وله عبد ذليل، فكيف يخاطبه؟ فينبغي ان يكون خطابك لوالديك مثل خطاب هذا العبد الذليل لسيده الفظ الغليظ. اما في قول الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، معناه ألم لهما جانبك وعاملهما برفق وتواضع لهما، حتى وإن آذاك أحدهما على ملأ من الناس لا تستنكف ولا تستكبر، لأنه أبوك هو سبب وجودك في الحياة، ولأنها أمك التي أوصاك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا كما سنرى. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذن هذه توصية الله تبارك وتعالى للخلق جميعا بعدما أمرهم بعبادته جل وعلا. ولقد تأدب رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب الرباني، وظهر ذلك في وصاياه لأصحابه ولأمته المباركة. فهذا هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: أي الأعمال خير عند الله؟ أو أي الأعمال أحب إلى الله؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. ثم يقول ابن مسعود: ثم أي؟ قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. ثم يقول ابن مسعود: ثم أي؟ يعني أيها أحب إلى الله تبارك وتعالى. ثم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الحقوق لله تبارك وتعالى بعد الشهادتين الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم جعل بعد ذلك أحق الحقوق في بالنسبة للناس بعد حق الله تبارك وتعالى إنما هو حق الوالدين، بر الوالدين. ثم جعل بعد ذلك الجهاد في سبيل الله هو الحق الثالث بعد الصلاة على وقتها وبعد بر الوالدين، لأن الجهاد في سبيل الله هو الذي يحفظ حق الله تبارك وتعالى وهو الذي يحفظ حقوق الناس. وإذا ضاع الجهاد ضاع حق الله وضاع حق الأمة وضاع حق الرسول صلى الله عليه وسلم وضاع حق الناس. فبالبعد عن الجهاد ترى الذلة والمهانة، وبالاستمرار في الجهاد تحفظ حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق رسوله وحقوق الأمة وحقوق الخلق جميعا. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه على ابن مسعود. وهذا رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في الجهاد، ونحن نعلم قيمة الجهاد في الشرع الإسلامي، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، يعني بحسن الصحبة والإحسان إليهما. هذا الجواب يقول علماؤنا: ربما لم يكن هناك عائل للوالدين إلا هذا الرجل، فوجب أن يكون مع والديه. وقال بعضهم: ربما كان الجهاد في هذه التي يسأل عنها هذا الرجل في هذه الحالة فرض كفاية، يعني ليس فرض عين على الأمة، يتعين على كل واحد. أما علماؤنا فيتفقون على أن الجهاد إذا كان فرض عين على كل واحد في الأمة فلا يحتاج إلى استئذان من الوالدين. أما إن كان على فرض الكفاية وهناك من يعول الوالدين غيرك فلا بد أن تستأذنهما في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. ثم هذا رجل أيضا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، بحسن الصحبة، من أحق الناس من الناس بحسن الصحبة؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. ثم قال الرجل: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وإنما كرر حق الأم ثلاثا كما قال علماؤنا بسبب مظنة الضعف، فهي تحتاج لتوصية زائدة. أما الأب ففيه القوة وفيه يستطيع وعنده أيضا الاستطاعة أن يستقل عن أولاده وأن يقضي حاجاته بنفسه. أما الأم التي تكون في البيت دائما فلا بد بالإحسان إليها أكثر وأكثر. ولذلك علماؤنا يقولون في هذا الحديث تدل به الفقهاء على أن الرجل إذا وجب عليه حق والديه ولم تكن معه إلا نفقة لأحدهما قدم الأم على نفقة الأب، قدم نفقة الأم على نفقة الأب. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في شأن أمها، وقد وصلت إلى المدينة وكانت كافرة مشركة، فأرادت أن تصلها فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أمي أتت إلى المدينة وهي راغبة، يعني راغبة في أشياء عندي أو راغبة في زيارتي، هل أصلها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك، صلي أمك مع أنها مشركة. قال لها صلي أمك وكيف لا، وقد قال ربنا تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. ولا يحق لك أبدا أن تطيع الوالدين في أمر عصيان أو في أمر ومن باب أولى في أمر الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني احسن الصحبة مع عدم الطاعة في الشرك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بل يدعو بالذلة والمهانة على رجل أدرك أبويه كبيرين أحدهما أو كليهما ثم بعد ذلك لم يدخلاه الجنة. ما معنى ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه من يدرك أبويه أحدهما أو كلاهما كبيرين ولم يدخلاه الجنة. يعني لو أنك أدركت أحدا من والديك كبيرا ولم تحسن الصحبة ولم تحسن المعروف إليهما ولم تسدد إليهما ما قدمه لك، ثم مات بعد ذلك أبوك وهو غاضب عليك أو ماتت أمك وهي غاضبة عليك فلم تدخل الجنة، فتقول بذلك نلت الذلة والمهانة في الدنيا قبل موتك قبل قبرك. رغم أنفه يعني التصق أنفه بالتراب، وهذا دعاء بالذلة والفقر لهذا الإنسان الذي أدرك والديه أو أدرك أحدهما ولم يحسن إليهما فلم يدخلاه الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا دائما على نقل صورة البر بالنسبة للوالدين إلى أصحابه، وتعلم أصحابه منه ذلك. فهذا هو ابن عمر رضي الله عنه، وانتبه لما فعله ابن عمر. لقيه رجل من الأعراب وهو في طريقه إلى مكة، فأنزله ابن عمر فنزل ابن عمر وأركبه على دابته وخلع عمامته وألبسه إياها. فقال له ابن دينار وهو راوي الحديث: يا ابن عمر إنه من الأعراب والقليل يكفيهم. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أو إن أبر البر أن يحفظ الرجل ود أبيه، أو أن يبر الرجل ود أبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ والد هذا الأعرابي كان صديقا لعمر، فلما رآه ابن عمر نزل من على الدابة وجعل الرجل مكانه وخلع عمامته وألبسها، فقال له ابن دينار: هذا يعني من الأعراب قليل يكفيهم. قال: لا، أنت لا تدري من هذا الرجل. هذا الرجل أبوه كان صديقا لعمر، صديقا لأبي، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يحفظ الرجل ود أبيه، يعني ابحث على صديق لأبيه بعد موته فبره، بل ابحث عن أبناء أصدقاء أبيك بعد موته فعليك ببرهم. هذا من البر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الولد مهما فعل لن يجازي والده. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا بماذا؟ انتبه، إلا أن يراه عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الجزاء الوحيد للأب. مهما فعلت لأبيك، أعطيته كل مالك، أعطيته كذا، سمعته وأطعته، وجعلته في بيتك، وجعلته فوق رأسك، كل ذلك لن تجزيه. تجزيه في حالة واحدة، إذا كان عبدا مملوكا فتشتريه بمالك فتعتقه، لأن العتق من العبودية هو حياة، وأبوك كان سببا في حياتك. ولذلك في الفقه الإسلامي ترى أمرا عجيبا، إذا قتل الوالد ولده لا يقص به، لا نقتل والدا في ولده، لأن العلماء قالوا إنه كان سببا في حياته وسببا في وجوده، فكيف نجعل الولد سببا في قتل أبيه؟ حتى لو قتل ولده لا يقص فيه ولا يحكم عليه بالإعدام. هذا فقهنا الإسلام وتشريع رب العالمين جل وعلا. فإذا إخوة الأحبة تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من ربي هذا الأدب وأدب به أصحابه. ثم نأتي بعد ذلك إلى ركض الصالحين في بر الوالدين. فهذا هو نبي الله إسماعيل ابن خليل الرحمن وولده البكر والذي أنجبه بعد كبر، ويعرف من حرم الإنجاب في الشباب وأنجبوا على كبر يعرفون دائما ما قيمة هذا الولد الذي يجيء على الكبر. فلما رأى في المنام أن يذبح ابنه وأخبره بالرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الولد ما جلس هنيها ليفكر في الأمر، بل قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وكانت المكافأة أن أرسل الله له تبارك وتعالى كبشا من السماء وكانت الأضحية. إذا إخوة الأحبة، هذا أمر بالذبح، هذا أمر بالقتل، ومع ذلك يصبر هذا الولد البار بأبيه ويقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إخوة الأحبة، كما قلت لكم ظهر شباب في هذه الأيام يشيح لأبيه يشيح لأمه، والبنت يعني ما دامت تعلمت وأمها أمية ولم تتعلم يعني تبين لأمها أنها على علم وأن أمها جاهلة، وأنت ما تفهم شيء وأنت كذا وأنت ما تفهم شيء، أوه، وينفق في وجه أبيه وأمه. هذا كله من العقوق. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين. الحديث من أكبر الكبائر الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين. والعقوق جاء من العق يعني الخطأ، وضابط ذلك أن تفعل فعلا أو تقول قولا يتأذى منه أبوك أو أمك، هذا عقوق. مجرد أن تقول قولا يتأذى منه الأب أو تتأذى منه الأم فهذا من العقوق. إذن كونوا حريصين على ذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يسب الرجل أباه، وفي رواية أن يشتم الرجل أباه. فقالوا يا رسول الله أيسب الرجل أباه؟ يعني بيستغربوا في واحد يسب أباه؟ قال نعم يسب أبا الرجل، فيسب الرجل أباه وأمه. يعني أنت تشتم إنسان بأبيه قل يا ابن كذا، فهو يروح راضي عليك أنت ابن كذا وأمك كذا. فإذا تسببت في سب أبيك أو في لعن أبيك وأمك فهذا من الكبائر. فإياك أن تسب إنسانا بأبيه أو بأمه، وإلا رجع عليك بالسب فتكون بذلك قد شتمت أباك وقد شتمت أمك، فافهم ذلك جيدا. ثم هذا أبو هريرة، وأبو هريرة كان بارا بأمي حتى إنه لم يحج إلا بعد موتها لصحبتها، كان يخدمها بنفسه. وكانت أمه قبل أن تسلم يدعوها إلى الإسلام، فذات يوم أكثر معها في الدعوة إلى الله فسبت النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت كلاما غليظا في الرسول صلى الله عليه وسلم أياما كانت كافرة. فذهب أبو هريرة يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن أمي قالت كيت وكيت وكيت، فادع لها أن يهديها الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية. فعاد أبو هريرة من عند النبي عليه الصلاة والسلام ليبشر أمه، فوجد الباب مجافيا مجافيا يعني مفتوح متوارف، وسمع خبخبة الماء، فإذا بأمي تقول له مكانك، وجاء وقد اغتسلت ولبست درعها وخمارها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أصابتها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ففرح أبو هريرة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الفرح كما جاءه يبكي من الحزن، وقال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببنا إلى عباده المؤمنين. فقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. وهذا هو أبو هريرة يخرج من بيت من الجوع من الجوع حتى تعلم حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو لو كانت الدنيا لها وزن عند الله تبارك وتعالى ما حجبها عن نبيه ولا عن أصحابه. وإياكم أن تفرحوا ببسط الدنيا عليكم ففيها شر كثير، ولسنا بأفضل عند الله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه الذين حجبت عنهم الدنيا. خرج أبو هريرة يلتمس شيئا إلى المسجد من الجوع، فلقيه بعض أهل الصفة الذين كانوا لا يجدون طعاما ويسكنون المسجد، فقال له يا أبا هريرة ما أخرجك؟ قال إنما أخرجني الجوع. قال ونحن كذلك. قال هيا بنا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى ذهبوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال والله لا أجد لكم عندي شيء إلا تمر. فدعا بطبق من التمر وأعطى كل واحد تمرتين، تمرتان فقط، وقال اشرب فليشرب كل منكم عليهما ماء يجزيانكم يومكم هذا. فأكل أبو هريرة تمرة وخبأ تمرة، فلاحظه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لما رفعت هذه التمرة يا أبا هريرة؟ قال جعلتها لأمي. تمرتان ما أكلهما وقال بعدين يفرج على أمي بعدين لربنا يرزقها؟ أبدا، تمرتان قسمهما بينه وبين أمه. نرى أناسا يعيشون في رغد من العيش ولا يسألون عن آبائهم ولا عن أمهاتهم، والله الذي لا إله إلا هو قد يمر الشهر والشهران ولا يزور الرجل أمه ولا أباه ولا يعرف هل يأكلان أم لا في بعض البلاد. وكنت ذات يوم أحكي لكم هذه القصة العجيبة التي حدثت معي شخصيا. كنت ذات يوم في السوق أشتري بعض الفاكهة، فكنت أشتري شماما في مصر، فرأيت امرأة تشتري في شمام خربان، فظننت أنها تشتري الشمام من أجل الحيوانات أو من أجل البط أو من أجل الأوز، هكذا يفعلون. وتساوم الرجل يقول لها بكذا، تقول له يا ابني بكذا معيش إلا كذا. فقلت لها يا ست يا حجة لماذا تشتري هذا الشمام؟ فقالت يا ابني أكل. قلت لا إله إلا الله تأكل هذا؟ قالت نعم. فقلت للبائع زن لها من نوع الشمام الذي أخذت منه ولا تأخذ منها شيء. فلوزن لها قالت يا ابني معيش يعني فلوس معيش مال. قلت لها ست اعتبريني مثل ابنك. فقالت المرأة ابني أسأل الله تبارك وتعالى أن يشله وأن يبتليه بكل الأمراض التي في الأرض. وأنا فقلت يا امرأة حرام تدعي كل هذا الدعاء لولدك؟ قالت هذا ولدي، هذا يطلع علي يوميا صاعدا نازلا بجميع أصناف الطعام والفواكه ولا تذكرني بتفاحة أو ببرتقالة أو بأي شيء مما يأكله أولادي. قلت لا إله إلا الله، أفي الناس من هذا قلبه؟ أمه التي حملته 9 أشهر، أمه التي أرضعت 2 سنين، أمه التي ربما كان ينام أبوه ويفتخر عليه إذا كانت في درجة الحرارة زائدة، أمه يصعد بأنواع الطعام على أمه صاعدا ونازلا ولا يعطيها شيئا مما يأكل مما رزقه الله عز وجل. فكانت الأم قالت كذا، وقلت لها يا والدتي يا أمي بالله عليك لا تدعي عليه، إنما ادعي له بالهداية، وربما يكون يعني قد ملكته امرأة خبيثة شيطانة من شياطين الإنس فأنفته إياك. ولكن هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر، فحق الأم وحق الأب عليك فوق كل حق، فوق كل حق، فهم ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا في حياتهما وبعد مماتهما، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يقول إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربي من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لازلنا مع هذا الركب المبارك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن كانوا يبرون الآباء والأمهات. فهذا هو طلق ابن حبيب من التابعين ومن العباد، كان لا يسكن سكنا فوق أمه، لا يحب أن يكون فوق أمه في السكن حتى لا يطأ أرضا أمه تحتها. وكان عثمان بن عفان وحارث بن النعمان كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما كان في أمة محمد أضر من هذين في أمهم. أما عثمان فيقول رضي الله عنه: ما حددت البصر إلى وجه أمي منذ أسلمت حياء، حياء من أمه ما دقق النظر إليها بعد إسلامه، يستحي من أمه، يطأ رأسه من أمه، وهو من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. وحارثة بن النعمان كان يطعم أمه بيده، وكان لا يستفهمها عن أمر لا يفهمه، يعني إذا أمرته بأمر وكان اللفظ غامض عليه لا يقول لها إيش قلت يا أمه، إيش قلت يا أمه، ما يقول لها، إنما بعد ذلك يستفهم ممن يجلس حولها، يقول ماذا قالت أمي، لماذا أمرتني، حتى لا يحرجها، لا يستفهم كلاما من أمي قالته ولم يفهمه. أما ويس القرني وهو من سادات التابعين، وتنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أويس القرن، أويس من اليمن من مراد، قال أويس القرني خير التابعين، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح مسلم، خير التابعين، كان برا بأمه، لو أقسم على الله لأبره. أويس يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. ما معنى ذلك؟ يعني قال لو قال والله لأنزلن المطر لأبره الله وأنزل المطر، هذا معنى لو أقسم على الله لأبره. هذا الذي يقول عنه ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان به بياض، كان به برص، فدعا الله أن يشفيه إلا موضع درهم حتى يتذكر دائما نعمة الله عليه، فشفاه الله إلا موضع درهم فيه البياض حتى يتذكر النعمة التي أنعم الله بها عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتموه فاسألوه أن يستغفر الله لكم. ويأخذها من؟ من فم النبي عليه السلام، عمر الفاروق، عمر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم خصره في الجنة وأخبره بالرؤية وقال خشيت أن أدخله لأني تذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال أمنك أبرار يا رسول الله. عمر رجل يمشي على الأرض وهو قصر في الجنة، لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر، الملهم الذي أيده القرآن في أكثر من موضع، أخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الحج يبحث عن وفود اليمن ويقول: أتيكم أحد من مراد؟ عمر يبحث عن رجل يستغفر له، عمر يبحث عن رجل يستغفر له، فكيف بأمثالنا من الخطائين المذنبين؟ قال: أتيكم رجل من مراد؟ قال: هذا وفد مراد. قال: أتيكم رجل يدعى أويس القرني؟ قالوا نعم. فوصل إلى أويس، قال أنت أويس؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أنت بر بأمك؟ قال الحمد لله. قال كان بك بياض يعني برص، وشفاك الله إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال استغفر الله لي. فقال يا أمير المؤمنين أين أنا منك حتى أستغفر لك؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ونص عليه الحديث، فاستغفر له. ثم قال له بعد ذلك إلى أين تذهب بعد هذا؟ قال إلى الكوفة. قال أكتب إلى عاملها يعني إلى واليها يعني كتاب توصية حتى يهتم بك. فقال أويس لا يا أمير المؤمنين، بل أكون في غبراء الناس، أكون في عامة الناس غير معروف، أناس وضعوا رحالهم في الجنة وهم يمشون على الأرض، صحابة وتابعون رضي الله عنهم سلف هذه الأمة، ينبغي أن نقتفي أثرهم، خير الأمة وخير القرون هؤلاء. إذن إخوة الأحبة، ما أراد أن يكون معروفا ما انتهزه وقال لا، أنا رجل شهد لي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وأن دعائي مقبول وأني لو أخطرت على الله لأضر لله وخذها وانتفع بها من الناس، لا والله، إنما أراد أن يوصي عليه أمر فأبى وقال بل أكون في غبراء الناس. نختم هذا الأمر بأن من أساء إلى والديه ولو باجتهاد لو كان من أعبد العباد فيضر. فهذا جريج من عباد بني إسرائيل، والحديث رواه الإمام البخاري، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من عباد بني إسرائيل من الصالحين، اتخذ له صومعة يتعبد فيها لربه، وكانت كلما جاءته أمه تناديه فكان في الصلاة نافلة، فيقول يا رب صلاتي وأمي، يعني أقبل على صلاتي ولا أجيب أمي، فيؤثر صلاة النافلة على إجابة الأم، تكرر ذلك 3 مرات. فقالت أمه، دعت عليه دعوة عجيبة، قالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات، دعوة عجيبة وفظيعة، لا تمت حتى يرى وجوه المومسات البغايا الدائرات. فجلس بنو إسرائيل ذات يوم يتحدثون عن عبادة جريج، فجاءت بغي من بغايا بني إسرائيل دائرة يتمثل بحسنها، يضرب المثل في جمالها، فقالت أنا أفتنه، فذهبت إليه وحاولت فلم ينظر إليها، فجن جنونها فأرادت أن تلصق به تهمة وهو منها بريء، فمكنت راعيا للغنم من نفسها فحملت منه. ثم بعد ذلك لما جاء أولاده قالوا من فعل بك ذلك؟ قالت جريج. فأخذ القوم البغي مع وليدها وذهبوا إلى جريج وإلى صومعته، وهناك أناس أصلا يعني يتحسسون العورات للملتزمين، يعني يبحث لك كده عن ايه، عن اي ثغرة، لك شايف بيعمل كذا، شايف بيعمل كذا، شايف بتعمل كذا، يبحث لك عن ثغرة. هناك اناس يعني مهنتهم وشغلتهم ان يتتبعون عورات الناس، هؤلاء الذين يتتبعون عورات الناس اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انه من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره، والله يهتك الله ستره في البيت في عقر دار يفضحه. فإياكم وعورات المسلمين، حتى لو علمتم شيئا عن إنسان قل اللهم استر عليه، اللهم احفظ، اللهم تب عليه. فهناك أناس يفرحون ويشمتون إذا وقع المسلم الملتزم في خطيئة، ويكونون عونا للشيطان على أخيه. فقالوا يا جريج أنت عملت كذا، وهدموا الصومعة، وأنت تعال أنت عامل العابد بتاعنا وعامل مطوع مالنا، وتعال هنا تعال شوف البلوى اللي عملتها. فقال دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين وأمسك العصر وأشار إلى الوليد مولود لي، تعرف الولد ما ينطق ولا يحسن الكلام يمكن إلا بعد 5 سنين، يعني كلام يبدأ من بعد سنة كذا بابا ماما، لكن يحسن الكلام ويجيب والإجابة بعد فترة. فقال له يا غلام ابن من أنت؟ فقال أنا ابن الراعي.
نطق الغلام في المهد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره ان الله يدافع عن الذين امنوا. افهموا ذلك جيدا. يا غلام ابن من؟ قال انا ابن الراعي. فجاءوا بالراعي فاعترف الراعي واعترفت البغي، ورجم بنو اسرائيل الراعي مع البغي وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال بل ابنها من طين كما كانت. ما استغل الفرصه وقال شوفوا في كرامه بعد كده ثاني، ما قال شوفوا الكرامات عشان تعرفوا ان من الصالحين، وبدا ياخذ وياكل على من اموال الناس بالباطل ويقبل سحتا ويقول لهم ده انا اعرف الغيب ده انا عمل. لا لا لا، هؤلاء اقوام شهد لهم الانبياء بالصلاح. فنسال الله تبارك وتعالى ان يثبت اليقين في قلوبنا وان يجعلنا بابائنا وامهاتنا بارين. اللهم احفظ اباءنا وامهاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، واحفظ ديار المسلمين في كل مكان، واحفظ اموال المسلمين في كل مكان، ورد كيد المعتدين عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم ارنا في ائمة الكفر آية تشفي صدورنا، اللهم ارنا في ائمة الكفر آية تشفي صدورنا، اللهم ارنا في ائمة الكفر آية تشفي صدورنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الكفر والكافرين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم ردهم الى اهليهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم ردهم الى اهليهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان توفق حكام المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجعل خشيتهم منك وحدك، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم سلما لاوليائك حربا على اعدائك. اللهم اجعل ولاءهم لك وحدك يا رب العالمين، اللهم اجعل عداهم لاعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظنا واياكم من كل سوء. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، وارحم موتى المسلمين اجمعين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه، يرحمنا يرحمكم الله.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً.